أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضش حزت.
نعم شيخنا، أحسن الله عليكم.
يا مرحبا.
الله يعيش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسلامكم حفظكم الله وبارك فيكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وأما حديث سمي فهو مسند صحيح، ولا فرق فيه بين أن يسمي التابع الصاحب الذي حدثه أو لا يسميه في جواز العمل بحديث، لأن الصحابة كلهم عدول مرضيون، وهذا أمر مجتمع عليه عند أهل العلم بالحديث.
أو لا يسميه،
نعم، أو لا
ولا
يسميه.
معناها لا يسميه يعني. نعم نعم
قال: وقد روى نعم وقد روى معنى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر. وفيه أيضا من الفقه أن المسافر جائز له الصوم في السفر، بخلاف ما روي فيه عمن قدمنا ذكره. وأما حديث حميد عن أنس، فإن ابن وضاح زعم أن مالكا لم يتابع على قوله فيه: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إنما الحديث عن حميد عن أنس أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون، فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وليس فيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أنه كان شاهدهم ولا أنه كان شاهدهم في حالهم تلك. وهذا غلط منه وقلة معرفة بالأثر، وقد تابع مالكا على ذلك جماعة من الحفاظ، منهم أبو إسحاق الفزاري وأنس بن عياض ومحمد بن عبد الله الأنصاري وعبد الوهاب الثقفي، كلهم رووه عن حميد عن أنس بلفظ حديث مالك: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء. وقد ذكرنا أسانيد ذلك كله في التمهيد. وروى ابن عباس وأبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل لفظ حديث أنس. وما أعلم أحدا روى حديث أنس على ما حكاه ابن وضاح إلا يحيى بن سعيد القطان عن حميد عن أنس قال: كنا نسافر مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، منا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا. ومن هنا قال ابن وضاح ما قاله مما ذكرنا عنه، والله أعلم، لأنه قد روى من حديث القطان 3 أجزاء قد كتبناها عن شيوخنا، وفيها هذا الحديث كما ذكر، وليس بشيء، والذي رواه الحفاظ أولى. وفي الحديث من الفقه رد قول من زعم أن الصائم في السفر لا يجزئه الصوم، وقد ذكرنا القائلين فيما تقدم من هذا الباب، ولا حجة لأحد من السنة الثابتة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام في السفر ولم يعب على من أفطر ولا على من صام، فثبتت حجته ووجب التسليم له. وإنما اختلف الفقهاء في الأفضل من الفطر في السفر أو الصوم فيه لمن قدر عليه. فروينا عن عثمان بن أبي العاص وأنس بن مالك صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما قالا: الصوم في السفر أفضل لمن قدر عليه، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وهو نحو قول مالك والثوري، قالا: الصوم في السفر أحب إلينا لمن قدر عليه، فاستدللنا أنهم لم يستحسنوه إلا أنه أفضل عندهم. وقال الشافعي: وهو مخير ولم يفضل، وهو قول ابن علية. وقد روي عن الشافعي أن الصوم أحب إليه، وروي عن ابن عمر وابن عباس أن الرخصة أفضل، وبه قال سعيد بن المسيب والشعبي وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، كلهم يقول: الفطر أفضل، لقوله عز وجل: يريد الله بكم اليسر. قرأت على عبد الوارث عن قاسم قال: حدثنا أحمد بن يزيد قراءة عليه قال: حدثنا موسى بن معاوية قال: حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، عليكم برخصة الله فاقبلوها. وقد روي عن ابن عباس في المسافر: إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس وحمزة بن عمرو وابن عباس وأبي سعيد. قال أبو عمر: كان حذيفة وسعيد بن جبير والشعبي وأبو جعفر محمد بن علي لا يصومون في السفر، وكان عمرو بن ميمون والأسود بن يزيد وأبو وائل يصومون في السفر، وكان ابن عمر يكره الصيام في السفر. فإن قال قائل ممن يميل إلى قول أهل الظاهر في هذه المسألة: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من البر الصيام في السفر، وما لم يكن من البر فهو من الإثم، يذكر ذلك أن صوم رمضان لا يجزئ في السفر. فالجواب أن هذا الحديث خرج لفظه على بعض معين، وهو رجل رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم قد ظلل عليه وهو يجود بنفسه، فقال ذلك القول، أي ليس البر أن يبلغ الإنسان بنفسه هذا المبلغ والله قد رخص له في الفطر. قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن الجهم ومحمد بن أبي العوام قالا حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو بن حسن عن جابر بن عبد الله قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر أن تصوموا في السفر. قال أبو عمر: يعني إذا بلغ الصوم من أحدكم هذا المبلغ والله أعلم. قال أبو عمر: الدليل على صحة هذا التأويل صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، ولو كان الصوم في السفر إثما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس منه. ويحتمل قوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، هو أبر البر، لأنه قد يكون الإفطار أبر منه إذا كان في حج أو جهاد ليقوى عليه. وقد يكون الفطر في السفر مباحا، وقد يكون الفطر في السفر المباح برا، لأن الله تعالى أباحه. وقوله ليس من البر وليس البر سواء، إلا أن العرب تقول: ما جاءني من أحد تريد ما جاءني أحد. ونظير هذا من كلامه صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بالطواف الذي ترده التمرة والتمرتان. قيل: فمن المسكين؟ قال: الذي سئل ولا عليه. وقالت عائشة: إن المسكين لا يقف على بابي الحديث. ومعلوم أن الطواف مسكين، وأنه من أهل الصدقة، قوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وأجمعوا أن الطواف منهم، فعلم أن قوله عليه الصلاة والسلام ليس المسك
هذا الحديث. ونظير هذا من كلامه صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بالطواف الذي ترده التمرة والتمرتان. قيل: فمن المسكين؟ قال: الذي الذي لا يسأل ولا يجد ما يغنيه. غريب، يعني أسقط كلمات. بل في هنا جملة أخرى في الحديث: الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان. قيل: فمن المسكين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي لا يسأل ولا يجد ما يغنيه. الذي لا يسأل ولا يجد ما يغنيه، صحيح؟
نظير قول الله عز وجل: لا يسألون الناس إلحافا.
نعم.
يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف.
ولا عليه هدية عجيبة يعني.
أحسن الله إليك.
آمين يا رب.
قال: وقالت عائشة: إن المسكين لا يقف على بابي الحديث. ومعلوم أن الطواف مسكين، وأنه من أهل الصدقة، لقوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وأجمعوا أن الطواف منهم، فعلم أن قوله عليه الصلاة والسلام ليس المسكين بالطواف معناه ليس السائل بأشد الناس مسكنة، لأن المتعفف الذي لا يسأل الناس أشد مسكنة منه. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، لأن الفطر فيه بر أيضا لمن شاء أن يأخذ برخصة الله تعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا وقف المسكين على باب أحدكم فليبره ولو بتمرة. فأما من احتج بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وزعم أن ذلك عزمة، فلا دليل على ذلك، لأن ظاهر الكلام وسياقه يدل على الرخصة والتخيير. والدليل على ذلك قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ودليل آخر أن المريض الحامل على نفسه إذا صام فإن ذلك يجزئ عنه، فدل ذلك أنه رخصة له، والمسافر في المعنى مثله، والله الموفق للصواب. وأما حديث حمزة بن عمرو فإن يحيى رواه عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة بن عمرو وسائر أصحاب مالك رواه عن هشام عن أبيه عن عائشة. كذلك رواه جماعة عن هشام منهم حمار بن سلمة وابن عيينة ومحمد بن عجلان ويحيى القطان وابن نمير وأبو أسامة ووكيع وأبو معاوية والليث بن سعد وأبو حمزة وأبو إسحاق الفزاري، كلهم ذكروا فيه عائشة. ورواه أبو معشر المدني وجرير بن عبد الحميد والمفضل بن فضالة عن هشام عن أبيه أن حمزة بن عمرو كما رواه يحيى عن مالك. ورواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن حمزة ابن عن حمزة بن عمرو.
عن أبيه أن حمزة بن عمرو، هو حمزة بن عمرو الأسلمي. اللي هو صاحب الحديث. مش إحنا في الفقرة رقم 4008؟
نعم، وذكر حمزة بن عمرو. نعم
نعم، عن حمزة بن عمرو. نعم،
أحسن الله إليكم.
وفي الفقرة
قال
التي قبلها 14007. نعم.
قال وأبو الأسود ثبت في عروة، وقد خالف هشاما فجعل الحديث عن عروة عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو وعن عروة عن عائشة. ورواية أبو الأسود تدل أن رواية يحيى ليست بخطأ. وقد روى سليمان بن يسار هذا الحديث عن حمزة بن عمرو الأسلمي، وسنه قريب من سن عروة، والحديث صحيح لعروة، وقد يجوز أن يكون عروة سمعه من عائشة ومن أبي مراوح جميعا عن حمزة، فحدث به عن كل واحد منهما وأرسله أحيانا، والله أعلم. وفي هذا الحديث التخيير للصائم في سفره في الفطر والصيام، وهو مذهب جماعة فقهاء الأمصار. روى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال دعا عمر بن عبد العزيز سالم بن عبد الله وعروة بن الزبير فسألهما عن الصيام في السفر، فقال عروة نصوم، وقال سالم لا نصوم، فقال عروة إنما أحدث عن عائشة، وقال سالم إنما أحدث عن عبد الله بن عمر. فلما امتريا قال عمر بن عبد العزيز اللهم اغفر، أصومه في اليسر وأفطره في العسر. وأما حديثه عن نافع، نعم شيخ،
جميل ما شاء الله. نعم.
نعم، قال وأما حديثه عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يصوم في السفر، فيحتمل أن يكون على الاختيار، فيكون أحد القائلين بأن الفطر في السفر أفضل، وقد مضت الحجة لهذا القول وعليه. وكان عروة أحد المختارين للصوم في السفر، وقد ذكرنا ذلك كله والحمد لله. قال رحمه الله باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان. مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم. قال مالك من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم. قال أبو عمر أما ما ذكره مالك عن عمر فهو المستحب عند جماعة العلماء، إلا أن بعضهم أشد تشديدا فيه من بعض، وما أعلم أحدا دخل مسافرا على أهله وما أعلم أحدا دخل مسافرا على أهله مفطرا كفارة. وأما قول مالك في الذي يريد أن يخرج في رمضان مسافرا فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج، فإنه يصوم
شيخنا،
ذلك اليوم. نعم شيخنا.
وما أعلم أحدا، ولا وما أعلم على أحد؟
ما الفرق يعني شيخ؟
هو القصد الكفارة. وما أعلم
على أحد دخل مسافرا على أهله مفطرا كفارة.
صحيح هكذا؟
نعم، هو المعنى يعني.
نعم.
أحسن الله إليك.
وما أعلم على أحد؟
نعم، وما أعلم على أحد دخل مسافرا على أهله مفطرا كفارة.
نعم.
نعم. وأما قول مالك في الذي يريد أن يخرج في رمضان مسافرا فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج، فإنه يصوم ذلك اليوم. فإن العلماء اختلفوا في الذي يصبح في الحضر صائما في رمضان ثم يسافر في صبيحة يومه، وذلك هل له أن يفطر في ذلك اليوم في سفره أم لا؟ فذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي إلى أنه لا يفطر ذلك اليوم، وهو قول الزهري ويحيى بن سعيد والأوزاعي وأبي ثور، وكلهم قالوا إن أفطر بعد خروجه ذلك اليوم فليس عليه إلا القضاء. وروي عن المخزومي وابن كنانة أنه يقضي ويكفر، وليس قولهما هذا بشيء ولا له حظ من النظر ولا سلف من جهة الأثر. وروي عن ابن عمر في هذه المسألة أنه يفطر في يومه ذلك إن شاء إذا خرج مسافرا، وهو قول الشعبي وأحمد وإسحاق. قال أحمد: يفطر إذا برز عن البيوت. وقال إسحاق: يفطر حين يضع رجله في الرحل، وهو قول داود. وروي عن الحسن في رواية أنه لا يفطر ذلك اليوم إلا أن يشتد عليه العطش، فإن خاف على نفسه أفطر. وقال إبراهيم النخعي: لا يفطر ذلك اليوم. ولم يختلف عن مالك في الذي يريد السفر أنه لا يجوز له أن يفطر في الحضر حتى يخرج، واختلف أصحابه فيه إن أفطر قبل أن يخرج. فذكر ابن سحنون أو سحنون عن ابن الماجشون
صحيح.
أنه، نعم، سحنون بالفتح، عن ابن الماجشون أنه إن سافر فلا شيء عليه من الكفارة، وإن لم يسافر فعليه الكفارة. واحتج بما روي عن الحسن البصري، قال: يفطر في بيته إن شاء يوم يريد أن يخرج. وقال أشهب: لا شيء عليه من الكفارة سافر أو لم يسافر. وقال سحنون: عليه الكفارة سافر أو لم يسافر، وهو بمنزلة المرأة تقول: غدا تأتيني حيضتي فتفطر لذلك. ثم رجع إلى قول عبد الملك وقال: ليس مثل المرأة، لأن الرجل يحدث السفر إن شاء، والمرأة لا تحدث الحيض. وقال ابن حبيب: إن كان قد تأهب لسفره وأخذ في سبب الحركة فلا شيء عليه. وحكي ذلك عن أصبغ وابن الماجشون، فإن عاقه عن السفر عائق كان عليه الكفارة. قال أبو عمر: هذا ضعف من الذي قاله، لأنه إن كانت حركته لسفر وتأهبه يبيح له الفطر، وتأهبه يبيح له الفطر، وحكمه في ذلك حكم المسافر، وقد وقع أكله مباحا، وعذره قائم بالعائق المانع، فلا وجه للكفارة هنا ولا معنى. وروى عيسى عن ابن القاسم أنه لا كفارة عليه لأنه متأول في فطره. قال أبو عمر: هذا أصح أقاويلهم في هذه المسألة، لأنه غير منتهك لحرمة الصوم، وإنما هو متأول. ولو كان الأكل معنية السفر يوجب عليه الكفارة، ولو كان الأكل معنية السفر يوجب عليه الكفارة، لأنه كان قبل خروجه ما أسقطها عنه خروجه. وتأمل ذلك تجده كذلك إن شاء الله. وقد روى إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: حدثنا، نعم شيخ،
ما حركنا.
نعم. وقد روى إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: حدثنا عيسى بن ميناء قالون قال: حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير عن
لكن
زيد
هو
بن أسلم عن
فقط يعني هذا الوقت وقت ذهاب القطط إلى المدارس فتكسر
ما
الأصوات
شاء الله، ربنا يبارك
في
فيك.
ضبط سحنون الفتح والضم سواء يعني إن شاء الله.
نعم إن شاء الله،
نعم
جزاكم الله خير.
اللهم اغفر ربك. وفي من
نعم
العلماء من يقول والصواب فتحها زي ابن مكي يقول، ويقولون سحنون بضم السين والصواب فتحها، لكن إن شاء الله يعني تمشي. نعم
نعم أحسن الله إليكم.
آمين يا رب.
قال: وقد روى إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا عيسى بن ميناء قالون قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير عن زيد بن أسلم عن ابن المنكدر عن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا فأكل، فقلت له سنة فلا أحسبه إلا قال نعم. قال: وحدثنا علي بن المديني قال حدثنا أبي عن زيد بن أسلم بإسناده مثله، وقال: قلت له سنة قال نعم ثم ركب. قال: وحدثنا به علي بن المديني وإبراهيم بن قرة عن الدراوردي عن زيد بن أسلم بإسناده، وقال فيه قلت له سنة قال لا ثم ركب. واتفقوا في الذي يريد السفر في رمضان أنه لا يجوز له أن يبيت الفطر، لأن المسافر لا يكون مسافرا بالنية، وإنما يكون مسافرا بالنهوض في سفره أو الأخذ في أهبته، وليست النية في السفر كالنية في الإقامة، لأن المسافر إذا نوى الإقامة كان مقيما في الحين، لأن الإقامة لا تفتقر إلى عمل، والمقيم إذا نوى السفر لم يكن مسافرا حتى يأخذ في سفره ويبرز عن الحضر، فيجوز له حينئذ تقصير الصلاة وأحكام المسافر إلا من جعل تأهبه للسفر وعمله فيه كالسفر والبروز عن الحضر، لزمه ألا يجب عليه في أكله قبل خروجه. يعني إيه شيخنا في ال هل العبارة صحيحة كده؟
لا، والمقيم إذا نوى السفر لم يكن مسافرا حتى يأخذ في سفره ويبرز عن الحضر. هذه عبارة ممتازة. فيجوز له حينئذ تقصير الصلاة وأحكام المسافر إلا من جعل تأهبه للسفر وعمله فيه كالسفر. كالسفر والبروز عن الحضر. لزمه ألا يجب عليه فيه أكله قبل خروجه. ها؟
قبل
نعم.
خروجه كفارة.
لزمه ألا يجب عليه إيه؟
قبل خروجه كفارة.
طب أين كلمة في أكله؟
ألا يجب عليه
وما
في
موضع
أكله؟
الكفارة؟ ها؟
هي الكفارة اللي هي بيتكلموا فيها أصلا.
يعني تكون هذه كلمة كفارة يعني؟
نعم، لكن كلمة لزمه دي غريبة أيضا. لزمه ألا يجب عليه قبل في أكله قبل خروجه كفارة. كلمة لزمه دي غريبة. شوفها في التمهيد يا شباب،
نعم
شوفها في التمهيد.
في التمهيد. إلا من جعل تأهبه للسفر وعمله فيه كالسفر والبروز عن الحضر. تمام. لزمه ألا يجب عليه بسم الله. طيب نجعلها إشارة إن شاء الله، يعني أنظر إليها بعد هذا.
كذلك في أول الباب ده كلمة وما أعلم أحدا دخل مسافرا على أهله مفطرا كفارة.
وما أعلم،
أحدا
اللي هي كم؟
رقم
4000، 14000
18
و18.
18
وما أعلم،
وما أعلم أحدا دخل مسافرا على أهله مفطرا كفارة.
ما احنا قلنا فيها وما أعلم على أحد.
نعم
مش هكذا تمشي؟ وما أعلم على أحد دخل مسافرا على أهله مفطرا كفارة. نعم،
جزاكم
تفضل
الله خير.
شخص.
نعم.
اللهم آمين.
قال: وقد أجمعوا أنه لو مشى في سفره حتى تغيب بيوت القرية والمصري، فنزل فأكل، ثم عاقه عائق عن النهوض في ذلك السفر، لم تلزمه كفارة. وأما قول مالك في الذي يقدم أو الذي يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضها في رمضان، أن لزوجها أن يصيبها إن شاء. قال أبو عمر: لم يفرق مالك في هذه المسألة بين قدوم المسافر مفطرا في أول النهار أو في آخره، وهو يبين لك أن قوله في آخر الباب من علمه في سفره، ولا من علم من من
من
من
علمه،
علمه
صحيح.
في نعم من
يعلم
علمه في
أنه
سفره. نعم
سيدخل على أهله. نعم.
نعم نعم أحسن الله عليكم. قال: من علمه في سفره أنه داخل على أهله، وطلع له الفجر أنه يدخل صائما على الاستحسان، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد والطبري. واحتج الثوري بحديث عن جابر بن زيد أنه قدم من سفره في رمضان فوجد امرأته قد طهرت فأصابها. قال: وقال ابن مسعود: من أكل أول النهار فليأكل آخره. وقال الثوري: هو عندي مثل فعل جابر بن زيد. وقال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي والأوزاعي: في الحائض تطهر، والمسافر يقدم أنهما يمسكان عن الأكل في بقية يومهما ويقضيان، أو يمسكان عن الأكل في بقية يومهما.
يقدم
يقدم أنهما يمسكان عن الأكل في بقية يومهما ويقضيان. وقال ابن شبرمة: في المسافر إذا قدم وقد أكل أنه يصوم يومه ويقضي. قال: وأما المرأة فإنها تأكل إذا طهرت نهارا ولا تصوم. قال أبو عمر: احتج الكوفيون على مالك والشافعي باتفاقهم في الذي ينوي الإفطار في أول يوم من رمضان، وهو عنده آخر يوم من شعبان، ثم يصح عنده في ذلك اليوم أنه رمضان ولم يأكل أنه يتم صومه ويقضيه. قال أبو عمر: ليس هذا بلازم، والفرق بينهما أن المسافر له الفطر، والحاضر الجاهل بدخول الشهر ليس جهله برافع عنه الواجب عليه إذا علمه لزوال جهله بذلك، ولم يكن ما فعله كما كان للمسافر فعل ما فعله من فطره. والله الموفق للصواب. نعم. قال رحمه الله: باب كفارة من أفطر في رمضان. مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فقال: لا أجد. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال: يا رسول الله، ما أحد أحوج مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: كله. وعن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بن المسيب أنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره ويقول: هلك الأبعد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ فقال: أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ فقال لا. فقال هل تستطيع أن تهدي بدنة؟ قال لا. قال فاجلس. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به. فقال ما أحد أحوج مني. فقال كله وصم يوما مكان ما أصبت. قال مالك قال عطاء فسألت سعيد بن المسيب كم في ذلك العرق من التمر؟ فقال ما بين 15 صاعا إلى 20. قال أبو عمر لم يختلف رواة الموطأ عن مالك في حديث ابن شهاب في هذا الباب.
فيها ما أجد أحوج مني وتمشي، نعم ما أحد، لكن لا أدري يعني هل الرواية هكذا أم لا.
أحسن الله إليك.
اللهم
قال أبو عمر لم يختلف رواة الموطأ عن مالك في حديث ابن شهاب في هذا الباب أنه رواه بلفظ التخيير في العتق والصوم والإطعام ولم يذكر الفطر بأي شيء كان
لو
بجماع أو
قلنا
بأكل.
أحد هنقول أحوج، ولو قلنا ما أجد هنقول أحوج، هكذا صحيح؟
ما أحد أحوج مني.
والتانية ما أجد أحوج مني. نعم نعم
يكون ايش
قال
خبر؟ تكون خبر
ما
يعني؟
أحد أحوج مني، لا ليس قبلها ناصب ولا
انت مضارع،
جار
احوجه فعل مضارع يعني،
ولا جازم. أحوج، لا أفعل تفضيل، لا قبلها جار ولا قبلها ناصب. نعم قصدك لما ما أحد أحوج برضو تمشي، نعم على إن ما لها مبتدأ لها اسم ولها خبر أحوج. نعم
كما يقول وما التي تنفي كليس الناصبة
يعني ما الحجازية
كليس.
التي تعمل عمل ليس يعني.
نعم
نعم
أحسن الله إليك.
آمين.
قال وتابعه على روايته هذه ابن جريج وأبو إدريس عن ابن شهاب وكذلك رواه أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن ابن شهاب بإسناده مثله ورواه أشهب عن مالك والليث جميعا عن ابن شهاب بإسناده مثله وهو خطأ من أشهب على الليث والمعروف فيه عن الليث كرواية ابن عيينة ومعمر وإبراهيم ابن سعد ومن تابعهم والذي رواه ابن عيينة ومعمر وأكثر رواة ابن شهاب في هذا الحديث عن ابن شهاب عن حميد عن نافع عن أبي هريرة أن رجلا وقع على امرأته في رمضان فذكروا المعنى الذي به أفطر عامدا وذكروا الكفارة على ترتيب كفارة الظهار على ترتيب كفارة الظهار قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا ثم ذكروا الإطعام إلى آخر الحديث ورواه كما رواه ابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة والأوزاعي وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر والليث بن سعد وإبراهيم بن سعد والحجاج بن أرطاة ومنصور بن المعتمر وعراك بن مالك كلهم عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة في رجل وقع على امرأته في رمضان على هذا الترتيب وقد رواه قوم عن مالك كرواية هؤلاء على الترتيب وذكر الجماع منهم الوليد بن مسلم وحماد بن مسعدة وإبراهيم بن سعد وقد ذكرنا الأحاديث عنهم وعن أصحاب ابن شهاب بذلك في التمهيد والصحيح عن مالك ما في الموطأ وذهب
على
مالك
هذا الترتيب وذكر الجماع صحيح؟
نعم وقد رواه قوم عن مالك كرواية هؤلاء على الترتيب
وذكر الجماع
نعم وذكر الجماع في الرواية يعني
يعني مضوا على هذا الترتيب وأيضا ذكروا
بسبب الفطر الجماع
الجماع. نعم
أن السبب يعني الجماع
نعم إنه وقع عن الجماع يعني.
قال: وقد ذكرنا الأحاديث عنهم وعن أصحاب ابن شهاب بذلك في التمهيد، والصحيح عن مالك ما في الموطأ. وذهب مالك في الموطأ إلى أن المفطر في رمضان بأكل أو شرب أو جماع أن عليه الكفارة المذكورة في هذا الحديث على ظاهره، لأنه ليس في روايته فطر مخصوص بشيء دون شيء، فكل ما وقع عليه اسم فطر متعمدا فالكفارة لازمة لفاعله على ظاهر الحديث. وروي عن الشعبي في
كل
المفطر
ما
عامدا في
وقع عليه اسم فطر
متعمدا
ولا متعمدا، لأنه هنا لا ذكر للفاعل، يعني جت في النهاية، فالكفارة لازمة لفاعله.
فكل ما وقع عليه اسم فطر متعمدا فالكفارة لازمة لفاعله على ظاهر
يعني
الحديث.
الأكل متعمدا، والجماع متعمدا، والفطر والشرب متعمدا، وهكذا.
نعم. وروي عن الشعبي في المفطر عامدا في رمضان أن عليه عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صيام شهرين أو صيام شهرين متتابعين مع قضاء اليوم. وروي مثل ذلك عن الزهري، ذكره سعيد قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن برد بن سفيان. صحيح شيخنا برد بن سفيان؟
أظن هكذا. نعم،
قال، لأن قرأت فيها يعني برد،
معتمر. نعم،
قرأت والله أعلم يعني برد بن سنان، ابن سنان
مش سفيان.
يعني، الله أعلم، أنا قرأت ابن سنان وهو من تلاميذ ابن شهاب الزهري.
طيب، نجعلها على الصواب، يعني برد بن سنان هذا مذكور، فهل في برد بن سفيان اللي هو برد بن سنان أبو العلاء؟
نعم، هو من تلاميذ ابن شهاب، الكوفي تلاميذه، روى عنه.
معتمر ابن سليمان عن برد. طيب، نعم، نجعلها هكذا. برد بن سنان، أنا بحثت عن برد بن سفيان، هذا لا، ما فيش حد. نعم،
أحسن الله إليكم.
آمين.
قال: عن برد بن سنان عن ابن شهاب الزهري في الرجل يقع على امرأته في رمضان، قال: فيه من الكفارة ما في الظهار بعتق رقبة أو يطعم 60 مسكينا أو يصوم شهرين متتابعين. وفي قول الشعبي والزهري ما يقضي لرواية مالك بالتخيير في هذا الحديث، وهو حجة مالك، إلا أن مالكا يختار الإطعام لأنه يشبه البدل من الصيام. ألا ترى أن الحامل والمرضع والشيخ الكبير والمفرط في رمضان حتى يدخل عليه رمضان آخر لا يؤمر واحد منهم بعتق ولا صيام مع القضاء، وإنما يؤمر بالإطعام، فالإطعام له مدخل من الصيام ونظائر من الأصول. هذا ما اختاره مالك وأصحابه. وقال ابن وهب عن مالك: الإطعام أحب إلي في ذلك من العتق وغيره. وقال ابن القاسم عنه: إنه لا يعرف إلا الإطعام. وقال ابن القاسم عنه: إنه لا يعرف إلا
عن
الإطعام
مالك يعني.
ولا ي... نعم قال ولا يأخذ بالعتق لا ولا قال ولا يأخذ بالعتق لا بالصيام
أظن
ولا يأخذ
ولا
بالعتق
بالصيام، ولا
قال ولا
مش كده، وقال لا يعرف
نعم
إلا الإطعام، وهي ثلاث خصال.
قال
ثلاث خصال: الإطعام، العتق، الصيام. لا يعرف إلا الإطعام. نعم.
قال إنه لا يعرف إلا الإطعام ولا يأخذ بالعتق ولا بالصيام. وقد ذكر عن عائشة قصة الواقع على أهلي في رمضان في هذا الخبر، ولم يذكر فيه الإطعام. وذهب الشافعي والثوري وسائر الكوفيين إلى أن كفارة المفطر في رمضان للجماع عامدا ككفارة المظاهر مرتبة. وذهبت جماعتهم أيضا إلى أن من كفر بالصيام أن الشهرين متتابعان إلا ابن أبي ليلى، فقال: ليس الشهران متتابعين من ذلك. وقد ذكرنا في التمهيد من ذكر التتابع في الشهرين بأسانيد حسان، واختلفوا أيضا في قضاء ذلك اليوم مع الكفارة، فقال مالك: الذي نأخذ به في الذي يصيب أهله في رمضان إطعام 60 مسكينا وصيام ذلك اليوم. قال: وليس العتق والنحر من كفارة رمضان في شيء. وقال الأوزاعي: إن كفر بالعتق أو بالطعام صام يوما مكان ذلك اليوم الذي أفطر، فإن صام شهرين متتابعين دخل فيهما قضاء يومه ذلك. وقال الثوري: يقضي اليوم ويكفر مثل كفارة الظهار. وقال الشافعي: يحتمل إن كفر أن تكون الكفارة بدلا من الصيام، ويحتمل أن يكون الصيام بدلا من الكفارة، ولكل وجه، وأحب إلي أن يكفر ويصوم مع الكفارة. هذه رواية الربيع. وقال المزني عنه: في من وطئ امرأته فأولج عامدا كان عليه القضاء والكفارة. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق: ويقضي يوما مكانه ويكفر مثل كفارة الظهار. وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: الذي يجامع في رمضان ثم يكفر، أليس عليه أن يصوم يوما مكانه؟ قال: ولا بد أن يصوم يوما قال ولا بد أن يصوم يوما مكانه. ومن حجة من لم ير مع الكفارة قضاء أنه ليس في خبر أبي هريرة ولا خبر عائشة ولا في نقل الحفاظ لهما ذكر القضاء، وإنما فيهما الكفارة فقط، ولو كان القضاء واجبا لذكره مع الكفارة. ومن حجة من رأى القضاء مع الكفارة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا جاء ينتف شعره، فقال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي في رمضان. فذكر مثل حديث أبي هريرة وزاد، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي يوما مكانه. وقد رواه هشام بن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فخالف الحفاظ فيه في موضعين، أحدهما أنه جعله عن أبي سلمة وإنما هو عن حميد، والآخر أنه زاد فيه ذكر الصوم، قال فيه: كله أنت وأهل بيتك وصوم يوما مكانه. وهشام بن سعد لا يحتج به في حديث ابن شهاب. ومن جهة النظر والقياس أن الكفارة عقوبة للذنب الذي ركبه، والقضاء بدل من اليوم الذي أفسده، فكما لا يسقط عن المفسد حجه بالوطء البدلي فكما لا يسقط عن المفسد حجه بالوطء البدلي إذا أهدى، فكذا قضاء اليوم والله أعلم.
البدلو.
البدل فكما لا يسقط عن المفسد حجه بالوطء البدل إذا أهدى. نعم، فكذا قضاء اليوم والله أعلم. واختلف العلماء في من أفطر يوما في رمضان بأكل أو شرب متعمدة، فقال مالك وأصحابه والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأبو ثور: عليه من الكفارة ما على المجامع، كل واحد منهم على أصله الذي قدمنا ذكره عنهم من الترتيب والتخيير. وإلى هذا ذهب محمد بن جرير، وروي مثل ذلك أيضا عن عطاء في رواية وعن الحسن والزهري. وقال الشافعي وأحمد: عليه القضاء ولا كفارة عليه، وهو قول سعيد بن جبير وابن سيرين وجابر بن سعد والشعبي وقتادة. وروى مغيرة عن إبراهيم مثله. ذكر سنيد عن عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير قال: إذا أفطر يوما من رمضان متعمدا قضى يوما مكانه كما قال. وحدثنا عباد بن هشام بن حسان عن سعيد عن ابن سيرين قال: يعوذ منه من الذنوب، يستغفر الله منه ويتوب، ويصوم يوما مكانه. قال عباد: إنما الكفارة على من واقع. وقال الشافعي: عليه مع القضاء العقوبة وانتهاكه حرمة الشهر. وسائر من ذكرنا قوله من التابعين قال: يقضي يوما مكانه ويستغفر الله ويتوب إليه. قال بعضهم: ويصنع معروفا، ولم يذكر عنهم عقوبة. وقال أحمد والشعبي: لا أقول بالكفارة إلا في الفتيان، ذكره الأثرم عنه. وقد روي
إلا
عن
في
عطاء أن من
إلا في الإيه؟ الإتيان
في الفتيان
الجماع
الفتيان
يعني
ولا الفتيان؟
أصل ما الفتيان يعني هنا
ايوه، هي الاتيان.
هي أقرب في الكتابة يعني إلى الخطأ.
ما هو الخلاف دلوقتي في
هل
من أكل
عليه
أو
كفارة أم لا؟
آه بس
لأنه مجرد أكل وشرب فقط.
نعم
مش كده؟
نعم
نعم.
نعم وقال أحمد الشعبي: لا أقول بالكفارة إلا في الإتيان. ذكره الأثرم عنه. وقد روي عن عطاء أن من أفطر يوما من رمضان من غير علة كان عليه تحرير رقبة، فإن لم يجد فبقرة أو بدنة أو 20 صاعا من طعام يطعم المساكين. وروى قتادة عن الحسن قال: إذا لم يجد المجامع عامدا في رمضان رقبة أهدى بدنة إلى مكة. قال: ولو أفطر بغير جماع لم يكن عليه إلا قضاء يوم. وقد روي عن الحسن أنه سوى بين الآكل والمجامع في الرقبة والبدنة. وعن ابن عباس قال: عليه عتق رقبة أو صوم شهر أو إطعام 30 مسكينا. وعن ابن المسيب أنه قال: عليه صوم شهر. وعنه أيضا وهو قول ربيعة أن عليه أن يصوم 12 يوما. وكان ربيعة يحتج لقوله هذا بأن شهر رمضان فضل على 12 شهرا، فمن أفطر فيه يوما كان عليه 12 يوما. وكان الشافعي يعجب من هذا وينتقص فيه ربيعة.
يعجب
ولربيعة يعجب من هذا،
يعجب يعني زي يتعجب يعني.
نعم، وينتقص فيه ربيعة. وكان الشافعي يعجب من هذا وينتقص فيه ربيعة. ولربيعة شذوذ منها في المحرم يقتل جرادة أن عليه صاعا من قمح لأنه أذى الصيد. ومنها في من طلق امرأة من نسائه الأربع وجهلها بعينها أنه لا يلزمه فيهن شيء ولا يمنع من وطئهن. وبه قال داود. وروى معمر عن قتادة عن ابن المسيب أنه سأله عن رجل أكل في رمضان عامدا قال: عليه صيام شهر. فقلت: يومين؟ قال: صيام شهر. قال: فعددت أياما؟ فقال: صيام شهر. هكذا قال معمر عن قتادة، وهي رواية مفسرة. وأظنه ذهب إلى التتابع في الشهر ألا يخلطه بفطر، كأنه يقول: من أفسده بفطر يوم أو أكثر قضاه كله نسقا، لأن الله تعالى فرض شهر رمضان وهو متتابع، فإذا تخلله فطر لزمه في القضاء التتابع كمن قدر صوم شهر رمضان متتابعا. والله أعلم.
كمن قدر
صوم شهر
ماشي
رمضان متتابعا.
امشي
أعلم.
نعم.
وقال ابن سيرين: يقضي يوما ويستغفر الله. قال أبو عمر: أقاويل التابعين بالعراق والحجاز لا وجه لها عند أهل الفقه لمخالفتها السنة، وإنما في المسألة قولان، أحدهما قول مالك ومن تابعه، والحجة لهم حديث ابن شهاب هذا. ومن جهة النظر أن الآكل والشارب في القياس كالمجامع سواء، لأن الصوم من الشريعة الامتناع من الأكل والشرب والجماع، فإذا أثبتت الشريعة من وجه واحد منها شيء سبيل نظر فإذا أثبتت الشريعة من وجه واحد منها شيء
سبيل نظيره
سبيل نظيره في الحكم سبيله.
كأنها
والنقطة
فسبيل نظيره وتمشي سبيله يعني.
نعم، أحسن الله إليك. قال: والنكتة الجامعة بينهما انتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصوم عمدا، ولفظ حديث مالك يجمع كل فطر. والقول الثاني قول الشافعي ومن تابعه، والحجة لهم أن الحديث ورد في المجامع وليس الأكل مثله. فدليل إجماعهم أن المستقيء عامدا عليه القضاء وليس عليه كفارة وهو مفطر عمدا، وكذلك مزدرد الحصاة عمدا عليه القضاء وهو مفطر متعمدا، ولأن الذمة بريئة فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين. وروى أبو المطوس عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان قويا متعمدا لم يجزه صيام الدهر وإن صامه. وروي عن علي وابن مسعود مثله. وهذا يحتمل أن يكون لو صح على التغليظ، وهو حديث ضعيف لا يحتج به، وقد جاءت الكفارة بأسانيد صحاح. واختلف الفقهاء فيما يجزئ من الإطعام عمن يجب أن يكفر فيه عن فساد يوم من شهر رمضان. فقال مالك والشافعي وأصحابهما والأوزاعي: يطعم 60 مسكينا بمد النبي صلى الله عليه وسلم، مدا لكل مسكين. وذكر أن العرق كان فيه 15 صاعا، وذلك في حديث مالك عن عطاء الخرساني عن سعيد بن المسيب، وهو مذكور أيضا في حديث مجاهد وعطاء عن أبي هريرة، وقد ذكرناه في التمهيد، إلا أن في حديث أبي هريرة 20 صاعا. وقد روي ذلك من وجوه مرسلة ومسندة، ومعلوم أن ذلك غير ما ذهب إليه من قال بنصف صاع لكل مسكين، وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا يجزئه أقل من مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك نصف صاع لكل مسكين قياسا على فدية الأذى. وقول مالك أولى لأنه نص لا قياس. واختلف العلماء أيضا في الواطئ أهله في رمضان إذا وجب عليه التكفير بالإطعام دون غيره ولم يجد ما يطعم، وكان في حكم الرجل الذي ورد فيه الحديث. فأما مالك فلم أجد عنه في ذلك شيئا منصوصا. وكان عيسى بن دينار يقول: إنها على المعسر واجبة، فإذا أيسر أداها. وقد يخرج قول ابن شهاب على هذا، لأنه جعل إباحة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، نعم، وقد يخرج قول ابن شهاب على هذا، لأنه جعل إباحة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل لذلك
نعم،
الرجل أكل الكفارة لأسرته
لأنه
رخصة
جعل
له.
إباحة ذلك
نعم،
للرجل، لذلك الرجل أكل، إباحة أكل.
لأنه جعل إباحة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل أكل الكفارة لعسرته رخصة له وخصوصا. قال ابن شهاب: ولو أن رجلا فعل ذلك لم يكن له بد من التكفير. وقيل للأوزاعي: فيمن لم يجد كفارة المفطر ولم يقدر على الصيام أيسأل في الكفارة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رد كفار،
أيسأل؟
نعم،
لم يجد كفارة المفطر ولم يقدر على الصيام. أيسأل ولا أيسأل؟ القصد هنا هل عليه كفارة يعني، صحيح؟
نعم،
يبقى
هل
أيسأل،
يطلب منه؟
نعم، يبقى
أيسأل في
أيسأل
الكفارة؟
صحيح،
نعم،
نعم.
نعم، قال أيسأل في الكفارة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رد كفارة المفطر عليه وعلى أهله، فليستغفر الله ولا يعد، ولم ير عليه شيئا إذا كان معسرا. وقال الشافعي: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كله وأطعمه أهلك احتمل معانيا، منها أنه لما كان في الوقت الذي أصاب فيه أهله ليس ممن يقدر على واحدة من الكفارات، تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قال له في شيء أتى به كفر به، فلما ذكر الحاجة ولم يكن الرجل قبضه
في شيء
قال له
أن
كل.
قال له في شيء أتي به، اللي هو التمر
بأن
يعني.
قال له في شيء، نعم، بأن قال له في شيء أتي به كفر به، فلما ذكر الحاجة ولم يكن الرجل قبضه قال له كله وأطعمه أهلك، وجعل التمليك له حينئذ مع القبض. ويحتمل أن يكون لما ملكه وهو محتاج، وكان إنما تكون الكفارة عليه إذا كان عنده فضل، ولو لم يكن عنده فضل كان له أكله هو وأهله لحاجته. ويحتمل في هذا أن تكون الكفارة دينا عليه متى أطاقها أداها، وإن كان ذلك ليس في الخبر، وكان هذا أحب إلينا وأقرب من الاحتياط. قال: ويحتمل إذا كان لا يقدر على شيء من الكفارات وكان لغيره أن يكفر عنه، كان لغيره أن يتصدق عليه وعلى أهله بتلك الكفارة إذا كانوا محتاجين ويجزئ عنه. ويحتمل أن يكون إذا لم يقدر على شيء في حاله تلك أن تكون الكفارة ساقطة عنه إذا كان معسرا، كما سقطت الصلاة عن المغمى عليه إذا كان مغلوبا. وقال الأثرم: قلت لابن حنبل حديث الزهري عن حميد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعمه عيالك، أتقول به؟ قال: نعم، إذا كان محتاجا، ولكن لا يكون في شيء من الكفارات إلا في الجماع في رمضان وحده، لا في كفارة اليمين ولا في كفارة الظهار. قيل له: أليس في حديث سلمة بن صخر حين ظاهر من امرأته ووقع عليها نحو هذا؟ قال: ولمن تقول هذا؟ إنما حديث سلمة بن صخر تصدق بكذا واستعن بسائره على أهلك، فإنما أمر له بما بقي. قلت: فإن كان المجامع محتاجا فأطعمه عياله. قال: يجزئ عنه. قلت: ولا يكفر إذا وجد؟ قال: لا، إلا أنه خاص في الجماع وحده. وزعم الطبري أن قياس الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور أن الكفارة دين عليه لا يسقطها عنه عسره وعليه أن يأتي بها إذا قدر عليها كسائر الكفارات. قال أبو عمر: إن احتج محتج في إسقاط الكفارة عن المعسر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قل أنت وعيالك، ولم يقل له: تؤديها إذا أيسرت، ولو كانت واجبة عليه لم تسقط عنه حتى يبين ذلك له. قيل له: حتى يبين ذلك له. قيل له: ولا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ساقطة عنك لعسرتك، بعد أن أخبره بوجوبها عليه. وكل ما وجب أداؤه في اليسار لزم الذمة إلى الميسرة، والله أعلم. واختلفوا في الكفارة على المرأة إذا وطئها زوجها وهي طائعة في رمضان، فقال مالك: إذا طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة، وإذا أكرهها فعليه كفارتان عنه وعنها، وكذلك إذا وطئ أمته كفر كفارتين. وقال الأوزاعي: سواء طاوعته امرأته أو أكرهها، فليس عليه إلا كفارة واحدة، إن كفر بالعتق أو الإطعام، فإن كفر بالصيام فعلى كل واحد منهما صيام شهرين متتابعين. وقال الشافعي: الصيام والعتق والإطعام سواء، ليس عليهما إلا كفارة واحدة، وسواء طاوعته أو أكرهها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجاب السائل بكفارة واحدة، ولم يسأله طاوعته امرأته أو أكرهها. ولو كان الحكم مختلفا لما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيين ذلك لما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيين ذلك، وهو قول
نعم.
داود وأهل الظاهر، وأجمعوا أن كفارة المظاهر واحدة. وإن وطئ، قال أبو حنيفة وأصحابه: إن طاوعته فلكل واحد منهما كفارة، وإن أكرهها فعليه كفارة واحدة ولا شيء عليها. ومن حجة من رأى الكفارة لازمة عليها إن طاوعته القياس على قضاء ذلك اليوم، فوجب عليها قضاء ذلك اليوم، وجبت عليها الكفارة. وأجمعوا على أن من وطئ في رمضان فكفر عنه، ثم وطئ في يوم آخر أن عليه كفارة أخرى. وأجمعوا على أن ليس على من وطئ مرارا في يوم واحد إلا كفارة واحدة.
نعم،
واختلفوا
حفظك
في من
شوي.
وطئ في نعم شيخ
نعم، أطلنا عليك.
الله يكرمك
تفضل
شيخ.
شيخ حماد.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك
لم
على
أنتبه
نبينا محمد.
لحضورك فضلت الشيخ، لأن الإخوة
ربنا يحفظكم.
الذين يرتبون المجلس وينظرون الداخلين غير موجودين، فأعلمنا بوجودك.
أحسن الله عليك فضيلة الشيخ، ربنا يبارك في عمرك.
يا مرحبا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال: واختلفوا في من واطئ في يوم من رمضان فلم يكفر حتى واطئ في يوم آخر، فقال مالك والشافعي وأبو ثور وأحمد: عليه لكل يوم كفارة، كفر أو لم يكفر. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن كفر ثم واطئ فعليه كفارة أخرى، وإن واطئ قبل أن يكفر فكفارة واحدة قياسا على حد الزاني والسارق. وقال الثوري: أحب إلي أن يكفر عن كل يوم، وأرجو أن تجزئه كفارة واحدة ما لم يكفر. واختلفوا في من جامع ناسيا في صومه، فقال الشافعي والثوري في رواية الأشجعي وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وأبو ثور وإسحاق بن راهوية: ليس عليه شيء، لا قضاء ولا كفارة، بمنزلة من أكل ناسيا عندهم. وهو قول الحسن وعطاء ومجاهد وإبراهيم. وقال مالك والليث والأوزعي والثوري في رواية: عليه القضاء ولا كفارة. وروي مثل ذلك عن عطاء، وقد روي عن عطاء أن عليه الكفارة مع القضاء، وقال: مثل هذا لا ينسى. وقال قوم من أهل الظاهر: سواء واطئ ناسيا أو عامدا
مثل هذا
عليه القضاء،
لا ينسى أو لا ينسى
يعني هذا الرجل لا ينسى،
المجامع
لا
يعني؟
ينسى
نعم
أثناء الوطء، لا يكون ناسيا يعني،
نعم
بخلاف الأكل
نعم
والشرب. وقال قوم من أهل الظاهر: سواء واطئ ناسيا أو عامدا عليه القضاء والكفارة. وقول عبد الملك بن الماجشون، وإليه ذهب أحمد بن حنبل، لأن الحديث الموجب للكفارة لم يفرق فيه بين الناس والعامد. قال أحمد بن حنبل: وظاهر قول الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: وقعت على امرأتي النسيان والجهالة.
لم يسأله أنسيت أم تعمدت، وأفتاه على ظاهر الفعل. واختلفوا أيضا في من أكل أو شرب ناسيا، فقال الثوري وابن أبي ذئب والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وإسحاق وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه وداود لا شيء عليه ويتم صومه، وقول جمهور التابعين. قال ربيعة ومالك عليه القضاء. وقال الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يسأل عمن أكل ناسيا في رمضان فقال ليس عليه شيء، على حديث أبي هريرة الله أطعمه وسقاه. ثم قال أبو عبد الله مالك زعم أنه يقول عليه القضاء وضحك. وروي عن علي بن أبي طالب وابن عمر وعلقمة وإبراهيم وابن سيرين وجابر بن زيد من أكل ناسيا لا قضاء عليه. أما حديثه عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب فلم يختلف على مالك في إرساله، وكذلك رواه ابن جريج عن عطاء كما قال مالك سواء. ولا يحفظ عن سعيد بن المسيب ذكر البدنة إلا من رواية عطاء الخراساني وهو ثقة.
قال
وروي
أبو
عن
عبد
أيوب عن
الله
أبو عبد الله يعني أحمد يقول مالك زعم أنه يقول عليه القضاء، زعم الناس أن مالك اللي يقول عليه القضاء يعني، وضحك
نعم
أحمد يعني تعجبا من هذا القول وإنكارا له يعني.
قول الإمام مالك
نعم.
نعم
قال وروي عن أيوب عن القاسم بن عاصم أنه قال لسعيد بن المسيب إن عطاء الخراساني يحدث عنك في الرجل الذي وقع على أهله في رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بعتق رقبة، قال لا أجد، فقال انحر جزورا، فقال لا أجد، قال فتصدق بـ20 صاعا من تمر، فقال سعيد كذب الخراساني، إنما بلغني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له تصدق فتصدق. قال أبو عمر قد ذكرنا هذا الحديث في التمهيد اضطراب فيه على القاسم بن عاصم،
قد
قد
ذكرنا
ذكرنا في
أن
هذا الحديث في التمهيد أو أن في هذا الحديث في التمهيد اضطرابا.
قد ذكرنا هذا الحديث في التمهيد، ومؤخرا عودنا الشيخ ربنا يبارك فيه يعني المحقق إن ممكن يبقى فيه أكثر من كلمة ساقطة.
نعم.
نعم
اضطرابا فيه على القاسم بن عاصم ولا يجرح بمثله عطاء الخراساني بفضله وشهرته في العلم، والخبر أكثر من شهرة القاسم بن عاصم. وإن كان البخاري ذكر عطاء الخراساني بهذا الخبر في كتاب الضعفاء له ولم يتابعه أحد على ذلك. وعطاء المشهور مشهور الفضل، وقد روى عنه الأئمة وله فضائل جمة. وأما ذكر البدنة في هذا الخبر فلا أعلمه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا إلا من رواية ليث عن مجاهد وعطاء
هو
جميعا
هنا
عن أبي
كأنه
هريرة.
يعني حمل كلمة كذب على التكذيب.
لا هو على الخطأ، ما هو التكذيب هذا أمر شنيع لا يرمى به
ما
عطاء
هو
الخراساني لأنه
نعم
ثقة، لكن هو الإشكالية هنا أنه لو أخطأ فهذا طعن في ضبطه وفي
يعني
حفظه.
ليس على الإطلاق الثقة يخطئ.
نعم لكن يعني هذا من أخطائه، وبالتالي ذكره البخاري في كتاب الضعفاء.
لو له أخطاء أخرى بقى، يعني أقصد أنه لا يلزم من ذكر البخاري له في كتاب الضعفاء أن يكون لأجل هذا الحديث فقط.
نعم هو البخاري لا يذكر كل أخطائه، إنما يذكر يعني الأخبار البارزة في أخطائه،
نعم
ولعل يعني أيضا الخطأ الواحد قد يعد بمثابة أخطاء كثيرة، عندما يخطئ يعني خطأ مثل هذا فيعتبرونه خطأ فاحشا على اعتبار الكيف لا الكم يعني.
هو مر معنا قول الـ20 صاع، فلعله مثلا مما أضافه برأيه بعد الحديث، خاصة في نهايته، كمثل ما كان يفعل ابن شهاب، ولم يكن ذلك مما يطعن على ابن شهاب. شهاب مكثر جدا من هذه المسألة. مسألة الـ20 دي مرت معنا قبل قليل، 20 صاعة على اعتبار يعني التقريب في التقدير.
هو الإشكالية أنه ينقل عن سعيد بن المسيب
نعم
الحديث، يعني ليس من رأيه. قال: وأما ذكر البدنة في هذا الخبر فلا
هنا
أعلم روي
أيضا
عن
مسألة أخرى، هو لما ينازع البخاري في ذكر راو في الضعفاء، مش البخاري ألصق بهذا الباب؟ أظن لا
نعم،
يعرف ابن
لكن
عبد البر اختصاص قوي بمسألة التجريح وتعديله.
ابن عبد البر له كلام في الرجال وله منهج في الجرح والتعديل، لكن هي الإشكالية مش في المنهج. هو الإشكالية إن ابن عبد البر يقول إن البخاري تفرد بذلك، يعني لم يتابعه أحد من الذين ذكروا الضعفاء أو ذكروا يعني عطاء في كتب الضعفاء، وهم كثيرون. فيعني كأنه استدل بتفرده ذلك أنه لا يلزم أن يكون الأمر في نفس الأمر، يعني أن عطاء يرمى بذلك، يعني كأن البخاري أقر حديث القاسم بن عاصم عن عطاء. هو يريد أن يقول أن القاسم بن عاصم هذا لا يكون حجة في إثبات مثل هذا القول الذي قاله سعيد بن المسيب وهو كذب عطاء. القاسم بن عاصم لا يكون حجة في ذلك. فلما ذكره البخاري كأن البخاري يحتج بالقاسم بن عاصم في إثبات هذا الخطأ لعطاء، فأراد أن يبحث في كتب أخرى فلم يجد. لكن طبعا البخاري
ربما مثلا يعني لا يكون البعض ممن نعرفه الآن ممن ذكر عطاء في الضعفاء حجة على ابن عبد البر، هم متأخرين مثلا عنه، لكن يلزمه إن كان أحد مع البخاري في المتقدمين. صحيح، يعني مثلا الذهبي بيقول وذكره البخاري في الضعفاء والعقيلي وابن حبان.
ابن حبان متقدم على ابن عبد البر في
يعني
المجروحين، يعني
شهرة كتابه تكون وصلت ابن عبد البر وطالعه.
احنا لم نره روى عنه او ذكره، لكن ابن حبان 364، يعني قبله بمئة عام. والعقيلي متقدم ايضا، لكن يعني لعله لم يصل إليه الكتاب أو ذهل عن هذا، الله أعلم. يعني
نعم.
هو عطاء من الممكن أن يكون مجروحا بأكثر من ذلك، يعني ليس الأمر فقط في أنه أخطأ، له أخطاء أخرى. يعني هل مع حضرتك كلام ابن حبان في المجروحين؟ هل تسمعون يا شيخ؟ الشيخ خرج؟
نعم. والإنترنت لايف معه من كم يوم كده، الله المستعان.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
مرحبا.
هذا المشكلة في الشبكة. نعم. لا، الكلام اللي عندي هو كلام الذهبي في السير، قال وذكره البخاري في الضعفاء والعقيلي وابن حبان.
نعم نعم الله
نعم.
المستعان. قال: وأما ذكر البدنة في هذا الخبر فلا أعلمه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا إلا من رواية ليث عن مجاهد وعطاء جميعا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري في التاريخ عن ابن شريك عن أبيه عن ليث عن عطاء ومجاهد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعتق رقبة ثم قال: انحر بدنة. قال البخاري: ولا يتابع عليه. قال أبو عمر: أحسن طرق هذا الحديث عندي والله أعلم ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان. قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا أحمد بن يزيد المعلم. قال: حدثني موسى بن معاوية. قال: حدثني جرير عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني وقعت على امرأتي في رمضان. قال: بئس ما صنعت، أعتق رقبة. قال: لا أجد. قال: انحر بدنة. قال: لا أجدها. قال: اذهب فتصدق بعشرين صاع. قال: لا أجد. قال: فجئني أتصدق عنك. قال: ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه مني. قال: اذهب فكله أنت وأهلك. قال أبو عمر: قد وجدنا ذكر البدنة في هذا الحديث من غير رواية عطاء الخراساني، فلا وجه لإنكار من أنكر ذلك عليه، والله أعلم. إلا أن العمل عند أهل العلم بالحجاز والعراق الذين تدور عليهم الفتوى على ما في حديث ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه المذكور عنه في هذا الباب ليس فيه نحر البدنة، وما أعلم أحدا أفتى في هذه المسألة بنحر بدنة إلا عطاء والحسن البصري على ما تقدم. قال أبو عمر: روى قتادة عن سعيد بن المسيب أن الرجل الذي وقع على امرأته في رمضان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سلمان بن صخر البياضي رضي الله عنه، وهذا وهم من قتادة وممن رواه عن قتادة، وليس في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمى سلمان إلا سلمان الفارسي وسلمان بن عامر الضبي، والحديث الصحيح إنما فيه سلمة بن صخر، ولو صح سلمان لأمكن أن يكون أخا سلمة بن صخر البياضي، وقد ذكرنا الخبر بإسناده في التمهيد. وقد قيل إن سلمة بن صخر كان يقال له سلمان، فالله أعلم. قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون ليس على من أفطر يوما في قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله نهارا في رمضان، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت فيه إلي. قال أبو عمر: على ما ذكره مالك جمهور العلماء أن المجامع في قضاء رمضان لا كفارة عليه حاشا قتادة وحده وعليه الكفارة، وكذلك جمهور العلماء يقولون إن المفطر في قضاء رمضان لا يقضي، وإنما عليه ذلك اليوم الذي كان عليه من رمضان لا غير، إلا ابن وهب ورواية عن ابن القاسم فإنهما جعل عليه يومان قياسا على الحج، وقوله بعرق تمر فأكثرهم يرويه بسكون الراء، والصواب عند أهل اللغة فتح الراء. وزعم ابن حبيب أنه رواه مطرف عن مالك بتحريك الراء. قال: والعرق بفتح الراء المكتل العظيم الذي يسع قدر 15 صاعا وهي 60 مدة. كذلك سمعت مطرفا وابن الماجشون يقولان، وقال الأخفش أحمد بن عمران: المكتل العظيم وإنما سمي عرقا لأنه يعمل عرقة عرقة ثم يضم، والعرقة الطريقة العريضة، ولذلك سميت درة المكتب عرقة، يقال عرقة وعرق كما
المكتب اللي هو صاحب الكتاب يعني
أو المعلم يعني.
نعم.
كما يقال حسين المعلم وحسين المكتب.
نعم.
يقال عرقة وعرق كما يقال علقة وعلق. قال أبو كبير الهذلي: نغدو فنترك في المزاحف من ثوى، ونقر في العرقات من لم يقتلي. قال: باب ما جاء في حجامة الصائم وذكر فيه عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحتجم وهو صائم. قال: ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. وذكر عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم كان يحتجمان وهما صائمان. وعن هشام بن عروة عن أبي أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر. قال: وما رأيت احتجم قط إلا وهو صائم. قال أبو عمر: أما ابن عمر فإنما ترك الحجامة صائما لما بلغه فيها والله أعلم، ومن الورع بالموضع المعلوم. وأما عروة بن الزبير فإنه كان يواصل الصوم. ومن هنا قال ابنه
وهو من الورع.
نعم هذا
كلام ابن عمر يعني.
نعم هذا الأليق، لكن نعم. قال: فمن هنا قال ابنه ما احتجم إلا وهو صائم. وأما سعد فإن حديثه في الموطأ منقطع، رواه عفان عن عبد الواحد بن زياد عن عثمان بن حكيم عن عامر بن سعد قال: كان أبي يحتجم وهو صائم. قال أبو عمر: هذا الخبر عن سعد يضعف حديث سعد المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم، وقد أنكروه على من رواه عن سعد لما جاء عنه من طريق ابن شهاب وغيره أنه كان يحتجم وهو صائم. وحديثه في أفطر الحاجم والمحجوم انفرد به داود بن الزبرقان وهو متروك الحديث. عن محمد بن جحادة عن مصعب بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم، من طرق يصحح بعضها بعضا يصحح بعضها أهل العلم بالحديث، منها حديث رافع بن خديج، وحديث ثوبان، وحديث شداد بن أوس رضي الله عنهم، وهذه أحسن ما روي في هذا المعنى. قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: أي حديث أصح في أفطر الحاجم والمحجوم؟ قال: حديث ثوبان. قال أبو عمر: لم يخرج أبو داود غيره، وخرج حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم صائما. وأما حديث أسامة بن زيد وحديث معقل بن سنان وحديث أبي هريرة فمعلولة لا يثبت شيء منها من جهة النقل، وقد جاء عن عائشة وابن عباس في ذلك ما لا يصح عندهما، بل الصحيح ما لا يصح عنهما، بل الصحيح عنها وعن ابن عباس خلاف ذلك. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. ورواه وهب عن أيوب بإسناده مثله، وزاد: وهو محرم. رواه هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس. رواه مقسم عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما محرما. فحديث ابن عباس صحيح لا مدفع فيه، ولا يختلف في صحته وثبوته، وقد صحح أحمد بن حنبل حديث ثوبان. وحديث شداد بن أوس وحديث رافع بن خديج في أفطر الحاجم والمحجوم قال علي ابن المديني: حديث رافع بن خديج صحيح. قال أبو عمر: رواه جماعة منهم معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. والقول عندي في هذه الأحاديث أن حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم صائما محرما ناسخ لقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، لأن في حديث شداد بن أوس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عام الفتح على رجل يحتجم ل18 ليلة خالت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. فابن عباس شهد معه حجة الوداع وشهد حجامته يومئذ محرم صائم، وشهد حجامته يومئذ محرم صائم. إذا كانت وهو على تقدير وهو
وهو أنا
فإذا كانت حجامته عليه الصلاة والسلام عام حجة الوداع فهي ناسخة لا محالة، لأنه لم يدرك بعد ذلك رمضان، لأنه صلى الله عليه وسلم توفي في ربيع الأول صلى الله عليه وسلم. وإنما وجه النظر والقياس في ذلك بأن الأحاديث متعارضة متدافعة في إفساد صوم من احتجم، فأقل أحوالها أن يسقط الاحتجاج بها، والأصل أن الصائم لا يقضى بأنه مفطر إذا سلم من الأكل والشرب والجماع إلا بسنة لا معارض لها. وجه آخر من القياس وما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الفطر مما دخل لا مما خرج. وقد أجمعوا على ألا يقال للخارجة من جميع البدن نجاسة كانت أو غيرها إنها لا تفطر الصائمة لخروجها من بدنه. لا تفطر أم تفطر الأولى ماذا؟
كلاهما لا مانع يعني.
نعم جزاكم الله خير.
جزاكم الله.
قال: فكذلك الدم في الحجامة وغيرها. فإن احتج محتج بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. وبحديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قيل له: هذه حجة لنا، لأنه لما لم يكن على من ذرعه القيء شيء دل على أن ما خرج من نجس أو وغيره من الإنسان لا يفطره، وكان المستقيء بخلاف ذلك، لأنه لا يرى منه رجوع بعض القيء في حلقه لتردد ذلك وتصعده ورجوعه. أما الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قاء فأفطر فليس بالقوي، ومعنى قاء استقاء، والمعنى فيه ما ذكرنا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأسانيد من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يفطرن الصائمة: القيء والحجامة والاحتلام. ومن حديث حميد الطويل عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة وفي الحجامة للصائم. ومن حديث أبي سعيد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم: وحسبك بحديث ابن عباس في ذلك، فإنه لا مدفع فيه عند جماعة أهل العلم بالحديث. وهذا بيان تهذيب هذه المسألة من طريق الأثر ومن طريق القياس والنظر. وهذه المقايسة إنما تصح في المحجوم إلى الحاجم، ويرجع ذلك إلى أنها من العبادات التي لا يوقف على عللها، وأنها مسألة أثرية لا نظرية. ولهذا ما قدمنا الآثار الواردة بها وقد اضطربت وصح النسخ فيها، لأن حجامته صلى الله عليه وسلم صحت عنه وهو صائم محرم عام حجة الوداع، وقوله أفطر الحاجم والمحجوم كان منه عام الفتح في صحيح الأثر بذلك. وأما الحاجم فقد أجمعت الأمة أن رجلا لو سقى رجلا ماء وأطعمه خبزا طائعا أو مكرها لم يكن بفعله ذلك لغيره مفطرا، فدل ذلك على أن الحديث ليس على ظاهره في حكم الفطر، وإنما هو في ذهاب الأجر لما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، كما روي: من لغى يوم الجمعة فلا جمعة له، يريد ذهاب أجر جمعته باللغو. وقد قيل: إنهما كان يغتابان غيرهما أو قاذفين فبطل أجرهما لا حكم صومهما، والله أعلم. وما ذكرناه هو أصح من هذا وأولى بذوي العلم إن شاء الله. وما اختلاف العلماء فيها فمعلوم من الصحابة ومن بعدهم. روينا عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كرهوا الحجامة للصائم، وقال منهم جماعة لا بأس بها للصائم، ويحتمل أن يكون كرهها من كرهها منهم لما يخشى على فاعلها من الضعف عن تمام صومه من أجلها. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبي نبي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا مخافة الجهد. وما اختلاف فقهاء الأمصار في ذلك، فقال مالك في الموطأ: لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية أن يضعف، ولو أن رجلا احتجم وسلم من أن يفطر لم أرى عليه القضاء. هو قول الثوري، وقال أبو حنيفة وأصحابه إن احتجم الصائم لم يضره شيء. وقال أبو ثور أحب إلي أن لا يحتجم أحد صائما، فإن فعل لم يفطر وهو باق على صومه. وهذا معنى قول الشافعي، لأنه قال في بعض كتبه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم صائم محرم، وقال لا أعلم واحدا من الحديثين ثابتا. ولو توقى رجل حجامة صائما كان أحب إلي، وإن احتجم صائما لم أرى ذلك يفطره. وأما أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية فقالا لا يجوز لأحد أن يحتجم صائما، فإن فعل فعليه القضاء. وبه قال داود والأوزعي وعطاء، إلا أن عطاء قال إن احتجم ساهيا لصومه أو جاهلا فعليه القضاء، وإن احتجم متعمدا فعليه القضاء والكفارة. قال أبو عمر شذ عطاء عن جماعة العلماء في إيجابه الكفارة في ذلك، وقوله أيضا خلاف السنة في من استقاء عامدا فعليه القضاء والكفارة. وقال ابن المبارك من احتجم قضى ذلك اليوم. وقال عبد الرحمن بن مهدي من احتجم وهو صائم فعليه القضاء. قال أبو عمر لا قضاء عليه لما قدمنا وهو الصحيح، وبالله التوفيق. نعم، نقف أم نكمل؟
لا بأس نكمل، يعني هما صفحتان.
نعم،
أو الباب كله. لا الباب كله، فنقف إن شاء الله لتكون المسألة مكتملة. نعم، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.